بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله إمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ويرزقنا شكرها. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علي من هذا اللقاء المبارك بإخوة في الله من المشايخ الكرام وطلبة العلم والأئمة والدعاة وغيرهم من الحاضرين في هذا الجامع المبارك، جامع الأميرة سارة، بهذه المحافظة الطيبة العزيزة الغالية علينا، محافظة رفحة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك للتناصح والمذاكرة والتواصي بالدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعًا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يجعل هذا المجلس مجلسًا مرحومًا، إنه سميع مجيب. ثم بعد شكر الله عز وجل، نتقدم بالشكر الوافر الجزيل لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم قائد هذه الدولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، على ما يبذلانه في سبيل نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة في شتى أنحاء هذه المعمورة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأطيبه. الشكر موصول لأمير هذه المنطقة المبارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز حفظه الله، على متابعته باستمرار لبرامج الدعوة في فرع الوزارة والمكاتب ومراكز الدعوة. الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الجهود الحثيثة والمباركة في إعداد مثل هذه البرامج المميزة، والتي تعنى بنشر الدعوة السلفية، وتعنى كذلك بالحث على الألفة واللحمة والاعتصام، وتبغض التفرق والتحزب والاختلاف. ومن تلك البرامج المتعددة التي أعدتها الوزارة هذه الندوة العلمية المباركة التي باسم نعمة الأمن والاستقرار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشيخ قائد هذه الوزارة، وأن يسدده في أقواله وأفعاله، فهو الرجل الذي عرفناه يعمل ليل نهار من أجل تسهيل أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشرها في كافة أنحاء هذه المعمورة. الشكر موصول أيها الإخوة الكرام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ مطارد العنزي وكل أعوانه ومساعديه، كذلك الشكر لفضيلة مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ فيصل العنزي حفظه الله، والشكر كذلك لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بهذه المحافظة، محافظة رفحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويوفقه على هذه المهمة. كذلك الشكر للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بهذه المحافظة. الشكر لكم أيها الحضور المبارك على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذه الليلة المباركة. كما سمعنا أيها الإخوة الكرام، من فضيلة الشيخ فيصل حفظه الله. عنوان هذه الندوة نعمة الأمن والاستقرار، ولا شك أيها الإخوة أنه موضوع عظيم الأهمية، ولا يمكن استيعاب عناصر هذا الموضوع في مثل هذه اللقاءات المبنية على الاختصار، ولكن سنذكر إن شاء الله تعالى جملة نافعة مهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. أيها الإخوة الكرام، إن دين الإسلام كما هو معلوم هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لجميع البشر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، وهو دين الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان سواه. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم وتعددت إلا أن دينهم دين واحد، هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. ومن المعلوم أن آخر الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه هي هذه الشريعة، شريعة الإسلام الخاتمة، هي التي ابتنى الله سبحانه وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم وأزكاها وأكرمها على الله، كما في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ووصانا ربنا تبارك وتعالى بلزوم هذه الشريعة الغراء كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحمد لله على أن رفع قدر هذه الأمة وأنعم عليها بهذه النعمة العظيمة. وإن هذا القدر وهذا الفضل لهذه الأمة لا يدرك ولا ينال إلا بالإيمان والاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك على منهج الإسلام وشريعته الغراء التي جاء بها ودعا إليها وجاهد في سبيلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأمن من أهم مطالب الحياة الطيبة المطمئنة، ذلكم أن الأمن يعني السلامة من الشرور والفتن، كذلك يعني الإطمئنان والاستقرار والرخاء والازدهار. فالأمن حقيقته انتفاء الخوف على حياة الإنسان وعرضه وملكه ومكتسباته. فالأمن والاستقرار في الأوطان بذلك تعتبر نعمة عظيمة جدا، من أعظم النعم التي تفضل الله بها سبحانه وتعالى على بني الإنسان، لأنه يتمتع بها الحاكم والمحكوم، كذلك الغني والفقير، كذلك الرجال والنساء، بل البهائم تطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف. إذن فمنهج الإسلام العظيم، وإن من منهج الإسلام العظيم الحفاظ على حياة الناس وعلى أمنهم وعلى سبل معاشهم، وذلك من أجل أن يعبدوا ربهم التي هي الغاية من خلق البشر، ومن أجل أن يعيشوا مطمئنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وكذلك من أجل أن تعمر المساجد وتؤمن السبل وترد المظالم ويردع الظالم. ومن فضائل الأمن العظيمة يرتفع به شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للتعليم، ويرحل الطلاب لطلب العلم، وتحرر المسائل في طلب العلم، ويزار المرضى، ويحترمون الموتى، وتوصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فبالأمن تستقيم أمور الدين والدنيا. ولما كان الأمن بهذه المثابة، امتن الله سبحانه وتعالى على قريش بقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاء عند الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صحيح الجامع. أيها الإخوة، إذن يعتبر الأمن مطلب ضروري من مطالب كل إنسان، لذا نجد أن الإسلام قد اهتم بتنمية الوعي الأمني، وذلك من خلال النصوص الكريمة من الكتاب والسنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الألباني عنه: حديث حسن صحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. ونهى الله تبارك وتعالى عن الإفساد، فقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشرع سبحانه الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، بل جعل الله سبحانه وتعالى أقصى العقوبات وأنكاها لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين، فقال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة وتأمر بالصبر على ولاة الأمور إن حصل منهم جور، وتحذر كذلك من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون مقيمون للصلاة. ومواقف السلف الصالح مشهورة في هذا الباب، فحين فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم، ناظرهم رحمه الله وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. وكذلك لما انطلق جماعة في زمن الحجاج ودخلوا على الإمام الحسن البصري رحمه الله فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوا، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قالوا فخرجوا من عنده وهم يقولون: أنطيع هذا العلج؟ قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. وقال صاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري، الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه على الرزق فقال: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف، ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر، ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على قطاع الطرق أشد العقوبات، وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات، سواء كانت هذه الضروريات للمسلمين أو لمعاهدين. فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والذين يعتدون على الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة في كتابه الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية. لذا نقول: أيها الإخوة، أنه يجب على كل عاقل أن يحافظ على سلامة أمن هذه البلاد، بل يجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، وأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل، كما يجب عليه أن ينكر بالضوابط الشرعية على كل من أخل بأمن المسلمين. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخلقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يفسد أمن هذه البلاد ومن يفتح على المسلمين أبواب الفتن ولو قال إن قصده حسن. فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل الصحيح والاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خلفوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. كما يجب علينا أن نعتبر بما جرى لعدة دول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن جميع إخواننا المسلمين الشرور والفتن. نعم أيها الإخوة، يجب علينا المحافظة على هذه النعمة، لأن هذه النعمة لا يستطيع فرد أو أسرة أو بلد أو أمة أن تعيش بدونها، نعمة لا يهنأ العيش بدونها أبدا، إنها النعمة التي يبحث عنها الكثير، المسلم وغير المسلم، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، هي نعمة لا يوجد أعظم منها ولا أجل منها إلا نعمة واحدة، وهي نعمة الإسلام. هذه النعمة التي كما أسلفنا امتن الله بها على قريش حين أعرضوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وذكرهم بأحوال الذين فقدوها من حولهم، فقال عز من قائل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فإذا عم الأمن البلاد وألقى بظله على الناس، أمن الناس على دينهم، وأمنوا على أنفسهم، وأمنوا على عقولهم، وأمنوا على أعراضهم وأموالهم ومحارمهم. ولو كتب الله الأمن على أهل بلد من البلاد لسار الناس ليلا نهارا لا يخشون إلا الله، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد ننعم بهذه النعمة، فيجب المحافظة عليها. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الفتن والشرور التي جلبتها الأحزاب والتنظيمات الإرهابية في العالم هذه الثورات وهذه الانقلابات وهذه الاعتصامات وهذه المظاهرات التي نسمع بها ونقرأ عنها ونرى حوادثها المؤلمة في بلدان شتى، قد حمى الله سبحانه وتعالى بلادنا منها ولله الحمد والمنة، وذلك بفضل الله عز وجل ثم بفضل ولاة الأمر في هذا البلاد في هذه البلاد حفظهم الله. فهم يحذرون منها لأنها ليست من منهج الإسلام الذي تقوم عليه هذه البلاد. فبالتالي نعلم علم اليقين أن تلك الثورات التي معناها الخروج على الجماعة والخروج على الأمة والخروج على الحاكم، ومن معانيها الانقلابات وكذا الاعتصامات التي هي الاعتكاف إما في جامعة أو في ساحة أو في مصنع أو غيره، كل ذلك نعلم علم اليقين أن كل ذلك منشأه بلاد الغرب، ارتوت من فكر عدائهم الخبيث للإسلام والمسلمين. وللأسف تلقفها أقوام من المسلمين وزادوا الأمر بالله أن جعلوها من وسائل الدعوة إلى الله ومن شرع الله جل وعلا، وحاشا شرع الله الشريف أن يأمر بها، إذ لا دليل عليها يجيزها ولا عقلا سليما يقبلها ولا خلقا كريما يرتضيها، بل إن الناظر إليها يجد أن فيها تشبها بمن لا خلاق لهم ولا علم عندهم ولا عقول سليمة لديهم. إذن فهي من دين الخوارج، هذه الأساليب من دين الخوارج الذين هم شر خليقة على وجه الأرض، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وذلك لأوصافهم القبيحة وسوء عاقبة أفعالهم وأقوالهم. والذين تبنوا فكرهم الآن جماعات عديدة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ ومن يسمون جبهة النصرة أو داعش أو غيرها من الجماعات التي جرت على المسلمين الويلات. نعم أيها الإخوة، إن هذه الجماعات المعاصرة التي اختطت ورسمت لأتباعها فكرا مخالفا لمنهج السلف الصالح في منهج الدعوة ومنهج تربية الشباب والتعامل مع الحكام، وتسمي نفسها جماعات إسلامية دعوية، وهي والله التي جلبت هذا الفكر المنحرف، فكر الإرهاب وفكر التطرف والعنف، جلبت فكر الخوارج القدامى، بل زادوا عليه، زادوا عليه بالتكتم والتلون والتخفي. إرهاب فكري تجلى في مكايد أهل البدع والأهواء والأفكار المنحرفة عن سنن الحق والطريق المستقيم اللذين دعا إليهما خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه من السلف الصالح من صحابته الكرام. إذن في ختام هذا المحور يجب علينا أيها الإخوة الكرام التمسك بديننا والرجوع إلى علمائنا وولاة أمورنا في أمورنا المهمة وفي أمور الأمن والخوف والفتن خاصة، سنجد نورا يضيء لنا الطريق وخيرا وألفة ومحبة كريمة، لأنهم يهدون بهدي الكتاب والسنة ويعالجون الأمور بالسبل القويمة والحلول السليمة، فما من مشكلة إلا ولها حل في منهج الإسلام، ولكن لا يعلمه إلا العلماء الفقهاء الربانيون، ليس سفهاء الناس هم الذين يتولون حل المشاكل والقيام على مصالحهم كما نسمع في تلك المظاهرات وتلك الثورات والاعتصامات التي حرمها الإسلام لأنها تعتمد على التهييج والإثارة التي تفضي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وعلى آثار سيئة على كل بلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وولاة أمورنا وجميع إخواننا المسلمين بحفظه، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الفتن المضلة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان الذي يرعاه ولاة أمرنا في هذه البلاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، ويشد من أزرهم ويشفي مريضهم ويرحم شهيدهم، إنه القادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن من كل جريمة فكر يوديها ويؤجج نارها، ولأهمية الأمن الفكري دور في هذا الشأن. يحدثنا فضيلة الشيخ عبد الله النجمي عن الأمن الفكري ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار، فليتفضل مشكورا مرجوكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك، ثم الشكر لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهده الأمين محمد بن سلمان صاحب السمو ولكن محمد بن سلمان وفقه الله على جهودهم العظيمة وعلى سعيهم الدؤوب في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين. ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والشكر موصول لفرع الوزارة بهذه المنطقة الغالية على قلوبنا منطقة الحدود الشمالية، والشكر كذلك لمكتب الدعوة والإرشاد والمساجد في هذه المحافظة، والشكر كذلك لمكتب التعاون ولكل من ساهم ويسر وأعان لهذا الاجتماع المبارك. أيها الإخوة الفضلاء، إن نعم الله علينا كثيرة كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله علينا في هذه البلاد كثيرة، ونحن في هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد وعلى العقيدة السلفية، بل نص نظام هذه البلاد الأساسي للحكم، ما نصه تحمي هذه الدولة العقيدة وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله، دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، دولة تطبع وتوزع القرآن الكريم، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم ويطبع منه في كل عام أكثر من 10 ملايين، وتترجم المصحف إلى لغات متعددة، دولة تطبع وتوزع كتب العقيدة الصحيحة تطبعها وتترجمها بلغات، بل تجعلها في اسطوانات وفلاشات وتوزع على الحجاج والمعتمرين وعلى المقيمين وغيرهم، دولة تنشئ المساجد والمراكز الإسلامية في أسقاع المعمورة، دولة تقوم بجهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة، والعمل بكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، جهود عظيمة وأعمال جليلة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد، دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح. فهذا الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة يقول إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد؟ يقول الشيخ: الآن. من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أي دولة تقوم بهذه الشريعة؟ وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، يعني المملكة العربية السعودية. إلى أن قال رحمه الله: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، ذلك بفضل التمسك بهذا الدين. نسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا هذه النعم، وأن يديم لنا الأمن والاستقرار، وأن يوزعنا شكر النعم. أيها الإخوة الفضلاء، لقد سمعنا من فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله ما يتعلق بفضل الأمن، وهو والله نعمة عظمى ومنة كبرى توجب علينا أن نحمد الله ليل نهار، وأن ندعو الله أن يحفظها علينا، وأن يديم لنا الأمن والاستقرار. وانظروا ذات اليمين وذات الشمال، ترى في بلدان شتى أمن مختل، أمن مختل، فتن عظيمة، انتهاك للأعراض، سفك للدماء. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمن ضرورة للحياة كضرورة الطعام والشراب والعافية للأبدان، والعافية للأبدان. فالأمن مطلب ضروري حيوي لا يستغني عنه إنسان ولا ذي روح من الكائنات. ولأهميته دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أفضل البقاع بقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال جل وعلا: وهذا البلد الأمين. أيها الإخوة الفضلاء، لقد سمعتم في معرض الامتنان بنعمة الأمن، وذلك لعظم نعمة الأمن، فإنه لا غنى لأي مخلوق ولا لأي نفس رطبة عن الأمن، مهما عزت في الأرض أو كسبت مالا أو شرفا أو رفعة، فلن يتمتع معافى بعافيته وهو غير آمن، ولن ينعم آكل طعام وهو غير آمن، ولن تنام عين وهي غير آمنة. فلا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان بدون أمن. ففي رحاب الأمن وظله يأمن الناس على أموالهم ومحارمهم، ويسيرون ليل نهار لا يخافون إلا الله عز وجل. في رحاب الأمن وظله تعم الطمأنينة النفوس ويسودها وترفرف عليها السعادة. أيها الإخوة الفضلاء، من أجمل ما قاله الملك عبد العزيز رحمه الله حيث قال: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون. لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا بالراحة والطمأنينة وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد الأمن في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا. وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. إن الأمن الذي نعيشه ونتفيأ ظلاله إنما هو منحة ربانية ومنة إلهية توجب علينا شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نحافظ عليها ما هي سبل المحافظة على الأمن؟ إخواني الكرام، إن سبيل المحافظة على الأمن يكون بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أخلصوا العبادة لله، وحدوا الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن، لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، ولهم الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فتوحيد الله وإخلاص العبادة لله وسبيل تحقيق الأمن والاستقرار. وما ننعم به في هذه البلاد من أمن عظيم ليس له مثيل على وجه الأرض، إنما هو بفضل الله، ثم بفضل العناية بتوحيد الله. فنحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان. ولا ندعي لهم الكمال، فالنقص يحصل، لكن ولله الحمد ليس لها مثيل على وجه الأرض. كذلك من أسباب تحقيق الأمن إقامة الحدود الشرعية على المجرمين. ولله الحمد تقيم هذه البلاد الحدود وتطبق الشريعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وابن ماجه وصححه الألباني: لحد يقام في الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: خير لها أن تمطر 40 صباحا، خير لها أن تمطر 40 صباحا. كذلك من أسباب تحقيق الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقاومة للمنكرات التي هي سبب لزوال الأمن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية المرعية والآداب المرعية. ولله الحمد في هذه البلاد وضع ولاة أمرنا هيئة خاصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا توجد دولة على وجه الأرض تغلق المحلات في أوقات الصلوات. كذلك من أسباب تحقيق الأمن شكر الله تعالى على النعم والاعتراف بها ظاهرا وباطنا، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، نعمة عظيمة نعمة الأمن، نعمة عظيمة يبيت الواحد منا وقد يكون باب بيته مفتوح وهو آمن مطمئن، وهو آمن مطمئن. نحن نبيت بين أهلنا وأولادنا، وهناك من رجال الأمن من هم في طرقاتنا وشوارعنا وأمام محلاتنا يحرسون الأمن. فالفضل لله جل وعلا، ثم لهذه البلاد المباركة وما تقوم به من جهد عظيم مبارك في حفظ الأمن ورعاية الأمن. ومع ذلك واجب علينا التعاون معهم على الخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمواطن هو كما قيل رجل الأمن الأول. أيها الإخوة الفضلاء، إن عنوان تقدم الأمم ومبعث أمنها وأمانها واستقرارها بسلامة عقول أفرادها ونزاهة أفكار أبنائها ومدى تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن محاسن شريعتنا الغراء أنها جاءت بحفظ العقول والأفكار، وجعلت ذلك إحدى الضرورات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النفس. جاءت هذه الضرورات بتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، كما جاءت بحفظ الأمن للأفراد والمجتمع والأمة. إن الأمن بمفهومه الشامل مطلب الرئيس لكل أمة، إذ هو ركيزة استقرارها وأساس أمنها واطمئنانها. إلا أن هناك نوعا يعد أهم أنواعه وأخطرها، فهو بمثابة الرأس من الجسد، لما له من الصلة الوثيقة بهوية الأمة وشخصيتها وعقيدتها، حيث لا غنى لها عنه ولا قيمة للحياة بدونه، ألا وهو الأمن الفكري. الأمن الفكري حالة تشعر الفرد والمجتمع بالطمأنينة على عقيدته ومنظومته الفكرية المستمدة من الكتاب والسنة، من أن يصيبها التشويه والتشويش أو الاختراق. الأمن الفكري حالة تجعل كل فرد من أفراد المجتمع جبلا شامخا لا تستطيع رياح الشبهات ولا عواصف البدع والضلالات أن تهزه أو تنال من ثباته على قيمه ومبادئه. الأمن الفكري ضرورة دينية حرص عليها الأنبياء لأممهم وأقوامهم، فهذا خليل الله يناصح أباه في غاية اللطف ليرده عن مصدر الضلالات والوساوس، فيقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أيها الإخوة الفضلاء، إذا كان الشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل، فبالأمن الفكري نحميهم ونصونهم عن الشبهات وعن الآراء المنحرفة والأفكار الضالة. الأمن الفكري أن يطمئن الناس على ما عندهم من أصول وثوابت، وأن يأمنوا على ما لديهم من قيم ومثل ومبادئ. فإذا تحقق الأمن في أسمى صوره وأجل معانيه وأنبل مرانيه فقد حصل الخير الكبير للأمة، وقد حصل الأمن والاستقرار. لأنه إذا تلوثت أفكاره بمبادئ وافدة ومناهج دخيلة وثقافات مستوردة فقد جاس الخوف خلال الديار، وحل بين ظهرانيهم ذلك الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مكونات بقائهم. لذلك حرصت شريعتنا الغراء على تعزيز جانب الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمع والأمة، لأن فساد الفكر كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، فساد الفكر أشد من المرض العضال، لأن المرض العضال يقضي على الجسم والموت لا بد منه، لكن فساد الفكر وانحراف الفكر قد يؤدي إلى سفك دماء، إلى اختلال أمن. أيها الإخوة، كم قد سمعنا ورأينا من أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ممن انحرفت أفكارهم ولوثت عقولهم بمناهج التكفير. كم قد سمعنا ورأينا من يقتل أمه، من يقتل أباه، من يقتل أخاه، من يفجر بالقرب من بيت الله الحرام، من يفجر بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك من يدخل إلى مسجد وإلى بيت من بيوت الله والناس يصلون فيفجر نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت الله عز وجل. بل قد سمعنا من يفخخ حتى المصاحف، كتاب الله عز وجل يفخخ المصاحف بالمتفجرات، وهؤلاء هم من أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا. لكن ما الذي لعب بعقولهم؟ ما الذي غسل أذنختهم؟ إنها مناهج خفية، إنها جماعات منحرفة، إنها تنظيمات إرهابية غيرت عقولهم، حرفت أفكارهم، مناهج التكفير، جماعات دخيلة، مناهج مستوردة ضحك بها أولئك على أبناء المسلمين، على أبناء المسلمين، فسلكوا مسالك الخوارج وساروا على نهج الخوارج، بل زادوا على الخوارج من الأولين، زادوا عليهم بالسرية والتكتم الخفاء. كان الخوارج الأول يبرزون للناس، أما هؤلاء أهل تخفي، أهل غدر، أهل خيان، والعياذ بالله. فالأمن الفكري أيها الإخوة له أهداف، من أهدافه غرس القيم والمبادئ الإسلامية في روح الأفراد والمجتمع. من أهداف الأمن الفكري ترسيخ مفهوم المنهج الوسطي المعتدل الذي تميز به هذا الدين الإسلامي الحنيف. من أهداف الأمن الفكري تربية الفرد على التفكير الصحيح القادر على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار. يا سبحان الله، كيف لعبوا بعقول هؤلاء؟ كيف لعبوا بعقولهم؟ هذا الشاب الذي درس التوحيد من أولى المراحل الدراسية، درس الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد في المتوسطة، ثم في الثانوية كتاب التوحيد للشيخ الفوزان، وهكذا. ثم يفعل هذه الأفاعيل، إنها مناهج خفية. لعبوا بعقول هؤلاء الشباب في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، ربوهم على كتب فكرية تدعو إلى التكفير وتدعو إلى الثورات والتفجير، تصور لهم المجتمع بأنه مجتمع جاهلي عديم من الخير، ككتب سيد قطب التي صرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس على وجه الأرض، وهذا بالصفحات كتبه، قال: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. يقول هذا وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر. ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يرددوا على المآذن لا إله إلا الله. ويقول عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية، ويقول عن المجتمعات الإسلامية إنها مجتمعات جاهلية. تصور إذا نشأ هذا الشاب على هذه الكتب، يربونهم على هذه الكتب والله، في دروس خاصة، في جلسات خاصة، يقررون عليهم هذه الكتب، يلقنونهم هذه الأفكار، يدرسونهم هذه الكتب، فإذا بهذا الشاب ينشأ لك على هذه الأفكار. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الخوارج: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم. أولا يحكمون بالتكفير، هؤلاء كفار، العلماء كفار، الولاة حكم كفرهم، ثم تسلسل التكفير. ولهذا يقول بعض المشايخ من ناصح الفئات الضالة، يقول بعضهم: كفرنا يكفر الشيخ ابن باز بن عثيمين، إذا كفر ابن باز بن عثيمين من باقي بعده؟ بل بعضهم يكفر أمه ويكفر أباه، نسأل الله السلامة والعافية. الأمن الفكري من أهدافه إشاعة روح المحبة والتعاون بين الأفراد والمجتمع، وإبعادهم عن أسباب الفرقة والاختلاف. يجب أن نكون في هذا المجتمع، في المجتمعات، أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب أن نعتصم بحبل الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، ولا نتفرق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك من أهداف الأمن الفكري تحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضالة والتوجهات المشبوهة. يجب علينا أن نعتني بتحصين أفكار الناشئة، بتحذيرهم من هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد عنه من سرورية وقطبية وداعش والنصرة والتبليغ وحزب الشيطان ونحوها. يجب الحذر من هذه الجماعات المنحرفة، وأن نحذر أبناءنا، نحذرهم من هذه التنظيمات، من هذه الجماعات المنحرفة، نصحا للأمة وبراءة للذمة. معلم الناس العقيدة نحذرهم من هذه الجماعات، وهذا من أساس الدعوة إلى الله، مما يجب أن يعتني به الدعاة إلى الله، أن تكون لهم عناية بالأمن الفكري، أن يكون لهم جانب وجهود في باب الأمن الفكري. تحذيرهم من هذه الجماعات المنحرفة التي فرقت الخوارج، قتلت، سفكت الدماء المعصومة. هذه الجماعات، هذه التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين الذي هو أس الإرهاب، كما صرح بذلك من نشأ عندهم هذا التنظيم. انظروا ما حصل من ثورات في بعض بلاد المسلمين، قتل أكثر من 1,000,000، شرد أكثر من 5,000,000، دمرت آلاف المساكن، دمرت آلاف المساجد، فتن عظيمة بسبب الانحراف عن منهج الكتاب والسنة وعن فهم السلف الصالح وعن طريقة أهل السنة والجماعة، وسيرا على منهج الخوارج. فلنعتني بتحصين أفكار الناشئة، وهذه والله أمانة ومسؤولية على الدعاة وعلى كل من يعتني بالدعوة إلى الله، أن يحذر الأمة والشباب من هذه التنظيمات الإرهابية. ولاة أمرنا وفقهم الله قد حذروا من هذه التنظيمات وسموها بمسمياتها وحذروا منها بأسمائها ومن كل من يتعاطف معها، وكذلك حذروا من الكتب التي تدعو للتكفير ككتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها، بل أمروا بسحبها من المدارس والجامعات والأماكن العسكرية ونحوها، نصحا للأمة وبراءة للذمة وحفاظا على عقائد الأبناء. فواجب على الدعاة وعلى الأئمة والخطباء أن يقوموا بواجب النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أمانة سوف يسأل عنها. وهذا والله ليس من الغيبة، وهذا والله ليس من القيل والقال كما يقال. انظر لكلام السلف، من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والصوفية والأشاعرة والماتريدية وغيرها من هذه الفرق الضالة المخالفة التي خالفت أهل السنة والجماعة، إلا بتحذير علماء السنة مما فيها من مخالفات أهل السنة والجماعة. من أين عرف الناس رؤوس أهل البدع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من رؤوس أهل البدع من المعتزلة وغيرهم والجهمية، إلا بتحذير علماء السنة منهم؟ فهذا واجب على الدعاة إلى الله وعلى الأئمة والخطباء أن يقوموا بهذا الواجب وأن يعتنوا به غاية العناية، حرصا على عقول أبناء المسلمين من هذه التيارات المنحرفة ومن هذه الجماعات الضالة التي هدفها الأسماء ذهاب هذه النعمة وذهاب هذا الأمن الذي نعيشه والذي ننعم به. كذلك أهل العلم كتبوا ردود على أهل البدع، مؤلفات. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال أهل العلم: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه في مقتل. شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الرافضة وعلى الصروري وعلى الصوفية وغيرها والأشاعرة، وكذلك الإمام ابن القيم وإمام الدارمي والإمام ابن خزيمة وغيره من أئمة السلف واللالكائي، ردوا على أهل البدع. وهم أهل العلم، أمانة، أمانة في أعناق أهل العلم أن يدافعوا عن هذا الدين وأن يحذروا من طرق الضلال، كما يقول تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. تحذر من طرق أهل الشر الذين لا يريدون بنا إلا الشر. كذلك من أهداف الأمن الفكري ترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته. هذا الوطن وهذه البلاد التي نعيشها تنعم فيها، علينا أن نسعى جميعا في الحفاظ على هذا الأمن والتحذير من كل من يريد أن يخل بهذا الأمن. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. تحذير من أهل الباطل ممن يبيت شرا بالأمة. لما قال عبد الله بن سبأ قال عبد الله بن أبي بن سلول: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبر عند اللقاء. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ماذا قال؟ والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سكت عنهم وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد أن الوحي قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهداف الأمن الفكري الحفاظ على المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بهذا الأمن.
أيها الإخوة الفضلاء، إن دعاة الباطل انتهجوا طرقا ووسائل لغزو الأفكار واختراق العقول وغسل الأدمغة، انتهجوا هذه الأفكار لكي يغسلوا أدمغة عقول أبناء المسلمين، ليجعلوهم معاول هدم لمجتمعاتهم. ومن تلك الوسائل كما أشرنا إلى ذلك منهج التكفير الذي استباح به دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. وأشهر من عرف قديما بالتكفير هم الخوارج الذين حكموا بالكفر على من لا يستحقهم من المسلمين. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير من الخوارج ووصفهم بأنهم كلاب النار، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم، والخطاب للصحابة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم الصحابة، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. إذن فلا يغتر بحسن المظهر ولا بعذوبة اللسان ولا بالفصاحة والبلاغة ولا بحفظ الشعر ولا نحو ذلك ما دام وهو على منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام الآجري رحمه الله، واسمع لكلامه، يقول الإمام الآجري: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يغتر بقراءته لو كان من القراء، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه ولو كان مداوم على الصيام، ولا بحسن ألفاظه للعلم ولو كان عنده علم، إذا كان على مذهب الخوارج. إذا كان على مذهب الخوارج فالواجب على المسلم أن يكون كيسا فطنا. كذلك من وسائل الأعداء لغسل عقول الشباب القنوات الفضائية وما تبثهم من مواد إعلامية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار، وشبكات الإنترنت، وهذه قاصمة الظهر التي أخذت تشوش على أفكار الناشئة وتدعوهم إلى التطرف والخروج على ولاة أمورهم. هذه الوسائل الحديثة والواتساب وغيرها من الأساليب التي انتهجها دعاة الباطل واصطادوا بها الشباب، يجمعونهم في مجموعات في الواتساب ثم يرسلون لهم تلك المقاطع التي فيها إيغار لصدور الناشئة على علمائهم وولاة أمرهم وعلى بلادهم، حتى ينشأ هذا الشاب وهو مبغض لولاة أمره ولعلمائه، نسأل الله السلامة والعافية. ويرسلون له مقاطع لأماكن الصراع وما يحصل فيها من قتل، ويصورون له الأمور على ما هي عليه. هذه أساليب دعاة الباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقصيتهم الفاسدة، فكان ما فعلوا مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، أي على الإسلام. فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، بل شوهوا صورة الإسلام المشرقة عندما يقتلون المسلمين ويقطعون رؤوسهم ويلعبون بها الكرة. ماذا عندما يرى الأعداء مثل هذه الصور؟ هل مثل هذه الصور تدعو للدخول في الإسلام؟ كلا والله، بل شوهوا صورة الإسلام وهم دسيسة على الإسلام. هذه الجماعات وهذه التنظيمات الإرهابية الذي زرعها وغذاها الغرب وهم أعداء الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن حزم رحمه الله: اعلم رحمك الله أن جميع فرق الضلال لم يجر الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين. هذا كلام ابن حزم قبل مئات السنين. ويفرقون كلمة المسلمين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج يقول ابن حزم الشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم إدخالهم للشباب في تنظيمات سرية وجماعات منحرفة انحرفت بالدعوة عن مسارها الصحيح، كما قالت اللجنة، كما قال هيئة كبار العلماء، كما يحذر مجلس الهيئة من الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما عليه أئمة الإسلام. هذه التنظيمات، يبدأ الشاب الصغير يقول له: أنت تحب الخير، تحب العلم، نحن نهيئ لك دروس مناسبة. ثم يعقدون له دروس في الغرف المغلقة في الاستراحات النائية، ثم يلقنونه هذه المناهج وهذه الحزبيات على كتب الإخوان المسلمين ونحوها، كتب سيد قطب وحسن البنا ونحوها، وهكذا يجعلون لهم مراتب، كلما انتهى من كتاب رقوه إلى مرتبة أعلى، فإذا به قد تشبع بهذا الفكر وأصبح داخلا في هذا التنظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن سيرين رحمه الله: إن قوما تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء وأخذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا وسفكوا دماء المسلمين، والذي لا إله غيره ما عمل أحد عملا على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ما يفسد أكثر مما يصلح. يربون هؤلاء الشباب بعيدين عن العلماء، يصرفونهم عن علماء السنة، يحذرونهم من حضور مجالسهم ودروسهم، يقولون: احذروا من هؤلاء، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء حظ ونفاس، هؤلاء علماء سلاطين. يحذرونهم من الشباب، يحذرون الشباب من علماء السنة لكي يخلو لهم الجو فيلعبوا بعقولهم وأفكارهم. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على شباب مجموعة في المسجد ولهم رأس يقول لهم: سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبروا مئة، قال لهم: يا أمة محمد، هذه ثيابه رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال لهم كم من مريد للخير لم يصبه. قال الصحابي فرأيت أصحاب تلك الحلم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج لأنهم ما أخذوا العلم عن أهل العلم، ما أخذوه عن علماء السنة، بل أخذوه عن أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، عن أهل الباطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. ويقول الإمام ابن القيم وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يحجز صاحبه عن الوقوع مثل هذه المخالفات وعن الدخول مثل هذه التنظيمات. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله قيام جماعات أو تنظيمات سرية في بلد الإسلام لا يجوز شرعا، ويجب محاربة ذلك سواء كانت تلك الأحزاب دينية أو غير ذلك، لأنه لا يجوز قائدين أو أميرين أو أكثر في بلد الإسلام. إنما القيادة لولي الأمر وهو يضع نواما في البلد والمؤسسات. ويقول وفقه الله الشيخ صالح يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض أعمال تلك الجماعات يظنونها على حق. قد يكون بعض تلك الجماعات عندهم مال، يغرون الناس بالمال، يغرون الناس بالخير، بالصدقات، بالمساعدات، يغرون الشباب. هذا الشاب بالغر إذا أراد مال يعطونه مال، يريد طلعات وخرجات ذهبوا به الطلعات والخرجات، ثم استخدمهم معهم أساليب. إذا جاء عالم من علماء السنة أو مشايخ أهل السنة صرفوا الشباب عنه، لا تحضروا محاضرته، لا تحضروا ندوته، جعلوا لهم طلعات رحلات. لكن لو جاء من هو على منهجهم وفكرهم جمعوا له الشباب من السهل والبحر والجبل من كل مكان، تأتي الباصات من كل حدب وصوب. هذه من أساليبهم، هذه من طرقهم، فليفطن لذلك وليتنبه لذلك. كذلك أيها الإخوة من أساليبهم لغسل عقول الشباب كما سمعنا من الشيخ أسامة التقليد الأعمى لأعداء الدين من مظاهرات واعتصامات وثورات. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاء، إلى آخر ما قال. وقال الشيخ ابن عثيمين الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح، ولا نؤيد هذا إطلاقا. يقول الشيخ ابن عثيمين ولا نؤيد هذا إطلاقا، ولا شك أن هناك، يقول الشيخ، أيدي خفية هي التي تعمل هذه الأعمال. كذلك من أساليبهم أيها الإخوة الكتب الفكرية التي يربون عليها الشباب في جلساتهم الخاصة حتى يلعبوا بعقولهم، التي يترتب على ذلك الإخلال بالأمن. وأهل السنة يحذرون من كتب أهل البدع. فهذا الإمام أبو زرعة الرازي لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي قال هذه كتب بدع وضلالات. ولهذا يقول الشيخ ابن باز ينبغي للطالب أن يتبخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية كذلك من أساليبهم الاستماع للأشرطة التي تدعو إلى الثورات، والمقاطع التي تدعو إلى الخروج على ولاة الأمور، يربون عليه الشباب في مجموعاتهم. فالواجب الحذر، وأن ننتبه لأبنائنا وأولادنا. ابنك مع من يخرج؟ من يصاحب؟ من يجالس؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. إذا رأيت ابنك في جلساته معك رأيته يغمز ويلمز في الولاة وفي العلماء ويلمز في هذه البلاد المباركة، فاعلم أن ثم شر قد داهمه، قد داهمه، فعليك أن تسعى في توجيهه وفي نصحه وفي إبعاده عن أهل الشر وعن دعاة الشر. وعلى ابنك أن يسمع منك حب الخير وإبراز محاسن هذه البلاد من أساليب دعاة الباطل، أنهم يضخمون الأخطاء في هذه البلاد. إذا حصل خطأ، والخطأ قد يقع، يضخمون الأخطاء في المواقع والمنتديات، لكن الخير يدفنون المحاسن، محاسن هذه الدولة التي تدعو للتوحيد وتطبع القرآن الكريم وكتب العقيدة وتبني المساجد والمراكز الإسلامية وتسعى للخير في كل بلاد العالم، يدفنون هذا الخير، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم دعوتهم للشباب للسفر إلى الأماكن المضطربة التي تعد بالفوضى وسفك الدماء، فيجب الحذر من ذلك. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله: إن الذهاب إلى تلك البلاد ليس سبيلا لمصلحة، لأنه ليس هناك راية يقاتلون تحتها ولا أرضية يقفون عليها، والذهاب إلى هناك من باب التهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم لقصر عقول الشباب إشاعة الشائعات المكذوبة والأخبار الملفقة على الولاة وعلى العلماء وعلى هذه البلاد. هذه من أساليب أهل الباطل أيها الإخوة الفضلاء. إن ما يجب علينا أن نعمله مع أبنائنا ومع الجيل لحماية أفكارهم من شر أن نبين لهم المنهج الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحق الخالص الذي لا باطل فيه هو مع أهل السنة والجماعة. يجب أن نبين لهم هذه الأفكار المنحرفة وأن نسميها بمسمياتها وأن نحذر من رموزها في كلماتنا ومحاضراتنا ومع أبنائنا. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كذلك علينا أن نعتني بتربية أبنائنا على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم في مدارسنا في مساجدنا في كلماتنا. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب علينا المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية والمدعومة من أمم الكفر، ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتسللون بين صفوفنا، ويتخطفون أبناءنا، ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا، بل من بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ويحملون السلاح في وجوهنا، ويسفكون الدماء المعصومة، ويتلفون الممتلكات المحترمة، ويهلكون الحرث والنسل، ويسعون في الأرض للفساد. على ولي الأمر أن يدعو لأولاده بالهداية والاستقامة وأن يجنبهم الله تعالى الفتن. على ولي الأمر أن يحذر أبناءهم من أهل الشر ومن دعاة الشر. على ولي الأمر أن يربي أبناءه وأن يدعوهم إلى مجالسة أهل العلم ومشايخ أهل السنة، ويحضروا دروسهم، دروس أهل السنة وعلماء أهل السنة، حتى يستفيدوا علما وفقها، وحتى يعوا ويحذروا هذه المناهج. على المسلم أن يدعو دائما في كلماته ومحاضراته وجلساته إلى الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النجاة من الضلال وفيها السلام من الفتن. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا بما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله إمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ويرزقنا شكرها. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علي من هذا اللقاء المبارك بإخوة في الله من المشايخ الكرام وطلبة العلم والأئمة والدعاة وغيرهم من الحاضرين في هذا الجامع المبارك، جامع الأميرة سارة، بهذه المحافظة الطيبة العزيزة الغالية علينا، محافظة رفحة بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك للتناصح والمذاكرة والتواصي بالدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، إنه سميع مجيب. ثم بعد شكر الله عز وجل، نتقدم بالشكر الوافر الجزيل لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم قائد هذه الدولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، على ما يبذلانه في سبيل نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة في شتى أنحاء هذه المعمورة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأطيبه. الشكر موصول لأمير هذه المنطقة المبارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز حفظه الله، على متابعته باستمرار لبرامج الدعوة في فرع الوزارة والمكاتب ومراكز الدعوة. الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الجهود الحثيثة والمباركة في إعداد مثل هذه البرامج المميزة، والتي تعنى بنشر الدعوة السلفية، وتعنى كذلك بالحث على الألفة واللحمة والاعتصام، وتبغض التفرق والتحزب والاختلاف. ومن تلك البرامج المتعددة التي أعدتها الوزارة هذه الندوة العلمية المباركة التي باسم نعمة الأمن والاستقرار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الشيخ قائد هذه الوزارة، وأن يسدده في أقواله وأفعاله، فهو الرجل الذي عرفناه يعمل ليل نهار من أجل تسهيل أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشرها في كافة أنحاء هذه المعمورة. الشكر موصول أيها الإخوة الكرام لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ مطارد العنزي وكل أعوانه ومساعديه، كذلك الشكر لفضيلة مدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ فيصل العنزي حفظه الله، والشكر كذلك لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بهذه المحافظة، محافظة رفحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويوفقه على هذه المهمة. كذلك الشكر للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بهذه المحافظة. الشكر لكم أيها الحضور المبارك على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذه الليلة المباركة. كما سمعنا أيها الإخوة الكرام من فضيلة الشيخ فيصل حفظه الله عنوان هذه الندوة نعمة الأمن والاستقرار، ولا شك أيها الإخوة أنه موضوع عظيم الأهمية، ولا يمكن استيعاب عناصر هذا الموضوع في مثل هذه اللقاءات المبنية على الاختصار، ولكن سنذكر إن شاء الله تعالى جملة نافعة مهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. أيها الإخوة الكرام، إن دين الإسلام كما هو معلوم هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لجميع البشر منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، وهو دين الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان سواه. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن اختلفت شرائعهم وتعددت إلا أن دينهم دين واحد، هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده دون سواه. ومن المعلوم أن آخر الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على خلقه هي هذه الشريعة، شريعة الإسلام الخاتمة، هي التي ابتنى الله سبحانه وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير الأمم وأزكاها وأكرمها على الله، كما في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ووصانا ربنا تبارك وتعالى بلزوم هذه الشريعة الغراء كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحمد لله على أن رفع قدر هذه الأمة وأنعم عليها بهذه النعمة العظيمة. وإن هذا القدر وهذا الفضل لهذه الأمة لا يدرك ولا ينال إلا بالإيمان والاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك على منهج الإسلام وشريعته الغراء التي جاء بها ودعا إليها وجاهد في سبيلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأمن من أهم مطالب الحياة الطيبة المطمئنة، ذلكم أن الأمن يعني السلامة من الشرور والفتن، كذلك يعني الإطمئنان والاستقرار والرخاء والازدهار. فالأمن حقيقته انتفاء الخوف على حياة الإنسان وعرضه وملكه ومكتسباته. فالأمن والاستقرار في الأوطان بذلك تعتبر نعمة عظيمة جدا، من أعظم النعم التي تفضل الله بها سبحانه وتعالى على بني الإنسان، لأنه يتمتع بها الحاكم والمحكوم، كذلك الغني والفقير، كذلك الرجال والنساء، بل البهائم تطمئن مع الأمن وتذعر مع الخوف. إذن فمنهج الإسلام العظيم، وإن من منهج الإسلام العظيم الحفاظ على حياة الناس وعلى أمنهم وعلى سبل معاشهم، وذلك من أجل أن يعبدوا ربهم التي هي الغاية من خلق البشر، ومن أجل أن يعيشوا مطمئنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وكذلك من أجل أن تعمر المساجد وتؤمن السبل وترد المظالم ويردع الظالم. ومن فضائل الأمن العظيمة يرتفع به شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للتعليم، ويرحل الطلاب لطلب العلم، وتحرر المسائل في طلب العلم، ويزار المرضى، ويحترمون الموتى، وتوصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فبالأمن تستقيم أمور الدين والدنيا. ولما كان الأمن بهذه المثابة امتن الله سبحانه وتعالى على قريش بقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وجاء عند الترمذي من حديث عبيد الله بن محصن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صحيح الجامع. أيها الإخوة، إذن يعتبر الأمن مطلب ضروري من مطالب كل إنسان، لذا نجد أن الإسلام قد اهتم بتنمية الوعي الأمني، وذلك من خلال النصوص الكريمة من الكتاب والسنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. رواه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الألباني عنه: حديث حسن صحيح. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. ونهى الله تبارك وتعالى عن الإفساد، فقال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشرع سبحانه الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، بل جعل الله سبحانه وتعالى أقصى العقوبات وأنكاها لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين، فقال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمور إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة وتأمر بالصبر على ولاة الأمور إن حصل منهم جور، وتحذر كذلك من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون مقيمون للصلاة. ومواقف السلف الصالح مشهورة في هذا الباب، فحين فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وأراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم، ناظرهم رحمه الله وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. وكذلك لما انطلق جماعة في زمن الحجاج ودخلوا على الإمام الحسن البصري رحمه الله فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قالوا فخرجوا من عنده وهم يقولون: أنطيع هذا العلج؟ قال: وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. وقال صاحب الفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري، الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه على الرزق فقال: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف، ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر، ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على قطاع الطرق أشد العقوبات، وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضروريات سواء كانت هذه الضروريات للمسلمين أو لمعاهدين. فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والذين يعتدون على الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة في كتابه الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية. لذا نقول: أيها الإخوة، أنه يجب على كل عاقل أن يحافظ على سلامة أمن هذه البلاد، بل يجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية وأنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن أي إخلال بالأمن من جهته أو إثارة للفتنة بقول أو عمل، كما يجب عليه أن ينكر بالضوابط الشرعية على كل من أخل بأمن المسلمين. والناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخلقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يفسد أمن هذه البلاد ومن يفتح على المسلمين أبواب الفتن ولو قال إن قصده حسن. فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل الصحيح والاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خلفوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. كما يجب علينا أن نعتبر بما جرى لعدة دول، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا وعن جميع إخواننا المسلمين الشرور والفتن. نعم أيها الإخوة، يجب علينا المحافظة على هذه النعمة، لأن هذه النعمة لا يستطيع فرد أو أسرة أو بلد أو أمة أن تعيش بدونها، نعمة لا يهنأ العيش بدونها أبدا، إنها النعمة التي يبحث عنها الكثير، المسلم وغير المسلم، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحاكم والمحكوم، هي نعمة لا يوجد أعظم منها ولا أجل منها إلا نعمة واحدة، وهي نعمة الإسلام. هذه النعمة التي كما أسلفنا امتن الله بها على قريش حين أعرضوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وذكرهم بأحوال الذين فقدوها من حولهم، فقال عز من قائل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فإذا عم الأمن البلاد وألقى بظله على الناس، أمن الناس على دينهم، وأمنوا على أنفسهم، وأمنوا على عقولهم، وأمنوا على أعراضهم وأموالهم ومحارمهم. ولو كتب الله الأمن على أهل بلد من البلاد لسار الناس ليلا نهارا لا يخشون إلا الله، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد ننعم بهذه النعمة، فيجب المحافظة عليها. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم الفتن والشرور التي جلبتها الأحزاب والتنظيمات الإرهابية في العالم هذه الثورات وهذه الانقلابات وهذه الاعتصامات وهذه المظاهرات التي نسمع بها ونقرأ عنها ونرى حوادثها المؤلمة في بلدان شتى قد حمى الله سبحانه وتعالى بلادنا منها، ولله الحمد والمنة، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ولاة الأمر في هذا البلاد في هذه البلاد حفظهم الله، فهم يحذرون منها لأنها ليست من منهج الإسلام الذي تقوم عليه هذه البلاد. فبالتالي نعلم علم اليقين أن تلك الثورات التي معناها الخروج على الجماعة والخروج على الأمة والخروج على الحاكم، ومن معانيها الانقلابات وكذا الاعتصامات التي هي الاعتكاف إما في جامعة أو في ساحة أو في مصنع أو غيره، كل ذلك نعلم علم اليقين أن كل ذلك منشأه بلاد الغرب، ارتوت من فكر عدائهم الخبيث للإسلام والمسلمين. وللأسف تلقفها أقوام من المسلمين وزادوا الأمر بالله أن جعلوها من وسائل الدعوة إلى الله ومن شرع الله جل وعلا، وحاشا شرع الله الشريف أن يأمر بها، إذ لا دليل عليها يجيزها، ولا عقلا سليما يقبلها، ولا خلقا كريما يرتضيها، بل إن الناظر إليها يجد أن فيها تشبها بمن لا خلاق لهم ولا علم عندهم ولا عقول سليمة لديهم. إذن فهي من دين الخوارج، هذه الأساليب من دين الخوارج الذين هم شر خليقة على وجه الأرض، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وذلك لأوصافهم القبيحة وسوء عاقبة أفعالهم وأقوالهم، والذين تبنوا فكرهم الآن جماعات عديدة مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وما يسمون جبهة النصرة أو داعش أو غيرها من الجماعات التي جرت على المسلمين الويلات. نعم أيها الإخوة، إن هذه الجماعات المعاصرة التي اختطت ورسمت لأتباعها فكرا مخالفا لمنهج السلف الصالح في منهج الدعوة ومنهج تربية الشباب والتعامل مع الحكام، وتسمي نفسها جماعات إسلامية دعوية، وهي والله التي جلبت هذا الفكر المنحرف، فكر الإرهاب وفكر التطرف والعنف، جلبت فكر الخوارج القدامى، بل زادوا عليه بالتكتم والتلون والتخفي. إرهاب فكري تجلى في مكايد أهل البدع والأهواء والأفكار المنحرفة عن سنن الحق والطريق المستقيم اللذين دعا إليهما خير من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه من السلف الصالح من صحابته الكرام. إذن في ختام هذا المحور يجب علينا أيها الإخوة الكرام التمسك بديننا والرجوع إلى علمائنا وولاة أمورنا في أمورنا المهمة وفي أمور الأمن والخوف والفتن خاصة، سنجد نورا يضيء لنا الطريق وخيرا وألفة ومحبة كريمة، لأنهم يهدون بهدي الكتاب والسنة ويعالجون الأمور بالسبل القويمة والحلول السليمة، فما من مشكلة إلا ولها حل في منهج الإسلام، ولكن لا يعلمه إلا العلماء الفقهاء الربانيون، ليس سفهاء الناس هم الذين يتولون حل المشاكل والقيام على مصالحهم كما نسمع في تلك المظاهرات وتلك الثورات والاعتصامات التي حرمها الإسلام لأنها تعتمد على التهييج والإثارة التي تفضي إلى الخروج عن جماعة المسلمين وعلى آثار سيئة على كل بلاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وولاة أمورنا وجميع إخواننا المسلمين بحفظه، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا الفتن المضلة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان الذي يرعاه ولاة أمرنا في هذه البلاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود، ويشد من أزرهم ويشفي مريضهم ويرحم شهيدهم، إنه القادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أن من كل جريمة فكر يغذيها ويؤجج نارها، ولأهمية الأمن الفكري دور في هذا الشأن. يحدثنا فضيلة الشيخ عبد الله النجمي عن الأمن الفكري ودوره في تحقيق الأمن والاستقرار، فليتفضل مشكورا مرجوكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع المبارك في هذا المسجد المبارك. ثم الشكر لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولي عهده الأمين محمد بن سلمان صاحب السمو الملك محمد بن سلمان، وفقه الله على جهودهم العظيمة وعلى سعيهم الدؤوب في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين. ثم الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، والشكر موصول لفرع الوزارة بهذه المنطقة الغالية على قلوبنا، منطقة الحدود الشمالية. والشكر كذلك لمكتب الدعوة والإرشاد والمساجد في هذه المحافظة، والشكر كذلك لمكتب التعاون، ولكل من ساهم ويسر وأعان لهذا الاجتماع المبارك. أيها الإخوة الفضلاء، إن نعم الله علينا كثيرة، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكما قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله علينا في هذه البلاد كثيرة، ونحن في هذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد وعلى العقيدة السلفية، بل نص نظام هذه البلاد الأساسي للحكم، ما نصه تحمي هذه الدولة العقيدة وتطبق الشريعة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية إلى آخر المراحل الجامعية، دولة تطبع وتوزع القرآن الكريم، بل أنشأت مجمعا خاصا لطباعة القرآن الكريم، ويطبع منه في كل عام أكثر من 10 ملايين، وتترجم يترجم المصحف إلى لغات متعددة. دولة تطبع وتوزع كتب العقيدة الصحيحة، تطبعها وتترجمها بلغات، بل تجعلها في اسطوانات وفلاشات وتوزع على الحجاج والمعتمرين وعلى المقيمين وغيرهم. دولة تنشئ المساجد والمراكز الإسلامية في أسقاع المعمورة، دولة تقوم بجهود جبارة في عمارة الحرمين الشريفين وتهيئة المشاعر المقدسة، والعمل بكل ما فيه راحة لضيوف الرحمن، جهود عظيمة وأعمال جليلة لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على التوحيد وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح، فهذا الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله:
يقولون إننا وهابية، والحقيقة يقول إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ ابن باز، سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد؟ يقول الشيخ الآن من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ أي دولة تقوم بهذه الشريعة؟ وقال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن، يعني المملكة العربية السعودية. إلى أن قال رحمه الله، إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، ذلك بفضل التمسك بهذا الدين. نسأل الله سبحانه أن يحفظ علينا هذه النعم، وأن يديم لنا الأمن والاستقرار، وأن يوزعنا شكر النعم. أيها الإخوة الفضلاء، لقد سمعنا من فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله ما يتعلق بفضل الأمن، وهو والله نعمة عظمى ومنة كبرى توجب علينا أن نحمد الله ليل نهار، وأن ندعو الله أن يحفظها علينا، وأن يديم لنا الأمن والاستقرار. وانظروا ذات اليمين وذات الشمال، ترى في بلدان شتى أمن مختل، أمن مختل، فتن عظيمة، انتهاك للأعراض، سفك للدماء. أيها الإخوة الفضلاء، إن الأمن ضرورة للحياة كضرورة الطعام والشراب والعافية للأبدان، والعافية للأبدان. فالأمن مطلب ضروري حيوي لا يستغني عنه إنسان ولا ذي روح من الكائنات. ولأهميته دعا إبراهيم عليه السلام لمكة أفضل البقاع بقوله، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال سبحانه، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال جل وعلا، وهذا البلد الأمين. أيها الإخوة الفضلاء، لقد سمعتم في معرض الامتنان بنعمة الأمن، وذلك لعظم نعمة الأمن، فإنه لا غنى لأي مخلوق ولا لأي نفس رطبة عن الأمن، مهما عزت في الأرض أو كسبت مالا أو شرفا أو رفعة، فلن يتمتع معافى بعافيته وهو غير آمن، ولن ينعم آكل طعام وهو غير آمن، ولن تنام عين وهي غير آمنة. فلا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان بدون أمن. ففي رحاب الأمن وظله يأمن الناس على أموالهم ومحارمهم، ويسيرون ليل نهار لا يخافون إلا الله عز وجل. في رحاب الأمن مظله تعم الطمأنينة النفوس ويسودها وترفرف عليها السعادة. أيها الإخوة الفضلاء، من أجمل ما قاله الملك عبد العزيز رحمه الله حيث قال: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذلك أطلب من الجميع أن يخلدوا بالراحة والطمأنينة. وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد الأمن في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا. وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. إن الأمن الذي نعيشه ونتفيأ ظلاله إنما هو منحة ربانية ومنة إلهية توجب علينا شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نحافظ عليها ما هي سبل المحافظة على الأمن؟ إخواني الكرام، إن سبيل المحافظة على الأمن يكون بتوحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أخلصوا العبادة لله، وحدوا الله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن، لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، ولهم الاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فتوحيد الله وإخلاص العبادة لله وسبيل تحقيق الأمن والاستقرار. وما ننعم به في هذه البلاد من أمن عظيم ليس له مثيل على وجه الأرض، إنما هو بفضل الله، ثم بفضل العناية بتوحيد الله. فنحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، آمن وآمان، صحة واطمئنان. ولا ندعي لهم الكمال، فالنقص يحصل، لكن ولله الحمد ليس لها مثيل على وجه الأرض. كذلك من أسباب تحقيق الأمن إقامة الحدود الشرعية على المجرمين. ولله الحمد تقيم هذه البلاد الحدود وتطبق الشريعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وابن ماجه وصححه الألباني: لحد يقام في الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم: خير لها أن تمطر 40 صباحا، كذلك من أسباب تحقيق الأمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقاومة للمنكرات التي هي سبب لزوال الأمن. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية المرعية والآداب المرعية. ولله الحمد في هذه البلاد وضع ولاة أمرنا هيئة خاصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا توجد دولة على وجه الأرض تغلق المحلات في أوقات الصلوات. كذلك من أسباب تحقيق الأمن شكر الله تعالى على النعم والاعتراف بها ظاهرا وباطنا، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيها الإخوة، نعمة عظيمة نعمة الأمن، نعمة عظيمة يبيت الواحد منا وقد يكون باب بيته مفتوح وهو آمن مطمئن، وهو آمن مطمئن. نحن نبيت بين أهلنا وأولادنا، وهناك من رجال الأمن من هم في طرقاتنا وشوارعنا وأمام محلاتنا يحرسون الأمن. فالفضل لله جل وعلا، ثم لهذه البلاد المباركة وما تقوم به من جهد عظيم مبارك في حفظ الأمن ورعاية الأمن. ومع ذلك واجب علينا التعاون معهم على الخير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمواطن هو كما قيل رجل الأمن الأول. أيها الإخوة الفضلاء، إن عنوان تقدم الأمم ومبعث أمنها وأمانها واستقرارها بسلامة عقول أفرادها ونزاهة أفكار أبنائها ومدى تمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن محاسن شريعتنا الغراء أنها جاءت بحفظ العقول والأفكار، وجعلت ذلك إحدى الضرورات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ النفس. جاءت هذه الضرورات لتحقيق مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، كما جاءت بحفظ الأمن للأفراد والمجتمع والأمة. إن الأمن بمفهومه الشامل مطلب الرئيس لكل أمة، إذ هو ركيزة استقرارها وأساس أمنها واطمئنانها. إلا أن هناك نوعا يعد أهم أنواعه وأخطرها، فهو بمثابة الرأس من الجسد، لما له من الصلة الوثيقة بهوية الأمة وشخصيتها وعقيدتها، حيث لا غنى لها عنه ولا قيمة للحياة بدونه، ألا وهو الأمن الفكري. الأمن الفكري حالة تشعر الفرد والمجتمع بالطمأنينة على عقيدته ومنظومته الفكرية المستمدة من الكتاب والسنة، من أن يصيبها التشويه والتشويش أو الاختراق. الأمن الفكري حالة تجعل كل فرد من أفراد المجتمع جبلا شامخا لا تستطيع رياح الشبهات ولا عواصف البدع والضلالات أن تهزه أو تنال من ثباته على قيمه ومبادئه. الأمن الفكري ضرورة دينية حرص عليها الأنبياء لأممهم وأقوامهم، فهذا خليل الله يناصح أباه في غاية اللطف ليرده عن مصدر الضلالات والوساوس، فيقول: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أيها الإخوة الفضلاء، إذا كان الشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل، فبالأمن الفكري نحميهم ونصونهم عن الشبهات وعن الآراء المنحرفة والأفكار الضالة. الأمن الفكري أن يطمئن الناس على ما عندهم من أصول وثوابت، وأن يأمنوا على ما لديهم من قيم ومثل ومبادئ. فإذا تحقق الأمن في أسمى صوره وأجل معانيه وأنبل مرانيه فقد حصل الخير الكبير للأمة، وقد حصل الأمن والاستقرار. لأنه إذا تلوثت أفكاره بمبادئ وافدة ومناهج دخيلة وثقافات مستوردة، فقد جاس الخوف خلال الديار وحل بين ظهرانيهم ذلك الخوف المعنوي الذي يهدد كيانهم ويقضي على مكونات بقائهم. لذلك حرصت شريعتنا الغراء على تعزيز جانب الأمن الفكري لدى الأفراد والمجتمع والأمة، لأن فساد الفكر كما قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، فساد الفكر أشد من المرض العضال، لأن المرض العضال يقضي على الجسم والموت لا بد منه، لكن فساد الفكر وانحراف الفكر قد يؤدي إلى سفك دماء، إلى اختلال أمن. أيها الإخوة، كم قد سمعنا ورأينا من أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ممن انحرفت أفكارهم ولوثت عقولهم بمناهج التكفير. كم قد سمعنا ورأينا من يقتل أمه، من يقتل أباه، من يقتل أخاه، من يفجر بالقرب من بيت الله الحرام، من يفجر بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك من يدخل إلى مسجد وإلى بيت من بيوت الله والناس يصلون فيفجر نفسه ويقتل العشرات ويحرق المصاحف ويفسد في بيت الله عز وجل. بل قد سمعنا من يفخخ حتى المصاحف، كتاب الله عز وجل يفخخ المصاحف بالمتفجرات، وهؤلاء هم من أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا. لكن ما الذي لعب بعقولهم؟ ما الذي غسل أذنختهم؟ إنها مناهج خفية، إنها جماعات منحرفة، إنها تنظيمات إرهابية غيرت عقولهم، حرفت أفكارهم، مناهج التكفير، جماعات دخيلة، مناهج مستوردة ضحك بها أولئك على أبناء المسلمين، على أبناء المسلمين، فسلكوا مسالك الخوارج وساروا على نهج الخوارج، بل زادوا على الخوارج من الأولين، زادوا عليهم بالسرية والتكتم الخفاء. كان الخوارج الأول يبرزون للناس، أما هؤلاء أهل تخفي، أهل غدر، أهل خيان، والعياذ بالله. فالأمن الفكري أيها الإخوة له أهداف، من أهدافه غرس القيم والمبادئ الإسلامية في روح الأفراد والمجتمع. من أهداف الأمن الفكري ترسيخ مفهوم المنهج الوسطي الم المعتدل الذي تميز به هذا الدين الإسلامي الحنيف. من أهداف الأمن الفكري تربية الفرد على التفكير الصحيح القادر على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار. يا سبحان الله، كيف لعبوا بعقول هؤلاء؟ كيف لعبوا بعقولهم؟ هذا الشاب الذي درس التوحيد من أولى المراحل الدراسية، درس الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد في المتوسطة ثم في الثانوية كتاب التوحيد للشيخ الفوزان وهكذا، ثم يفعل هذه الأفاعيل. إنها مناهج خفية. لعبوا بعقول هؤلاء الشباب في الاستراحات النائية وفي الغرف المغلقة، ربوهم على كتب فكرية تدعو إلى التكفير وتدعو إلى الثورات والتفجير، تصور لهم المجتمع بأنه مجتمع جاهلي عديم من الخير، ككتب سيد قطب التي صرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس على وجه الأرض، وهذا بالصفحات الكتب، قال: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. يقول هذا وليس بينه وبين هذه البلاد إلا البحر، ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يرددوا على المآذن لا إله إلا الله، ويقول عن هذه المساجد إنها معابد جاهلية، ويقول عن المجتمعات الإسلامية إنها مجتمعات جاهلية. تصور إذا نشأ هذا الشاب على هذه الكتب، يربونهم على هذه الكتب والله، في دروس خاصة، في جلسات خاصة، يقررون عليهم هذه الكتب، يلقنونهم هذه الأفكار، يدرسونهم هذه الكتب، فإذا بهذا الشاب ينشأ لك على هذه الأفكار. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الخوارج: لما حكموا بتكفير المسلمين استحلوا دماءهم. أولا يحكمون بالتكفير، هؤلاء كفار، العلماء كفار، الولاة حكم كفرهم، ثم تسلسل التكفير. ولهذا يقول بعض المشايخ من ناصح الفئات الضالة، يقول بعضهم: كفرنا يكفر الشيخ ابن باز بن عثيمين، إذا كفروا ابن باز بن عثيمين من باقي بعدهم، بل بعضهم يكفر أمه ويكفر أباه، نسأل الله السلامة والعافية. الأمن الفكري من أهدافه إشاعة روح المحبة والتعاون بين الأفراد والمجتمع، وإبعادهم عن أسباب الفرقة والاختلاف. يجب أن نكون في هذا المجتمع، في المجتمعات، أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يجب أن نعتصم بحبل الله، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، ولا نتفرق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك من أهداف الأمن الفكري تحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضالة والتوجهات المشبوهة. يجب علينا أن نعتني بتحصين أفكار الناشئة، بتحذيرهم من هذه الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، كتنظيم الإخوان المسلمين وما تولد عنه من سرورية وقطبية وداعش والنصرة والتبليغ وحزب الشيطان ونحوها. يجب الحذر من هذه الجماعات المنحرفة، وأن نحذر أبناءنا، نحذرهم من هذه التنظيمات، من هذه الجماعات المنحرفة، نصحا للأمة وبراءة للذمة. معلم الناس العقيدة نحذرهم من هذه الجماعات، وهذا من أساس الدعوة إلى الله، مما يجب أن يعتني به الدعاة إلى الله، أن تكون لهم عناية بالأمن الفكري، أن يكون لهم جانب وجهود في باب الأمن الفكري، تحذيرهم من هذه الجماعات المنحرفة التي فرقت الخوارج، قتلت، سفكت الدماء المعصومة. هذه الجماعات، هذه التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين الذي هو أس الإرهاب، كما صرح بذلك من نشأ عندهم هذا التنظيم. انظروا ما حصل من ثورات في بعض بلاد المسلمين، قتل أكثر من 1,000,000، شرد أكثر من 5,000,000، دمرت آلاف المساكن، دمرت آلاف المساجد، فتن عظيمة بسبب الانحراف عن منهج الكتاب والسنة، وعن فهم السلف الصالح، وعن طريقة أهل السنة والجماعة، وسيرا على منهج الخوارج. فلنعتني بتحصين أفكار الناشئة، وهذه والله أمانة ومسؤولية على الدعاة وعلى كل من يعتني بالدعوة إلى الله، أن يحذر الأمة والشباب من هذه التنظيمات الإرهابية. ولاة أمرنا وفقهم الله قد حذروا من هذه التنظيمات وسموها بمسمياتها، وحذروا منها بأسمائها، ومن كل من يتعاطف معها، وكذلك حذروا من الكتب التي تدعو للتكفير ككتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها، بل أمروا بسحبها من المدارس والجامعات والأماكن العسكرية ونحوها، نصحا للأمة وبراءة للذمة وحفاظا على عقائد الأبناء. فواجب على الدعاة وعلى الأئمة والخطباء أن يقوموا بواجب النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أمانة سوف يسأل عنها. وهذا والله ليس من الغيبة، وهذا والله ليس من القيل والقال كما يقال. انظر لكلام السلف، من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة والصوفية والأشاعرة والماتريدية وغيرها من هذه الفرق الضالة المخالفة التي خالفت أهل السنة والجماعة، إلا بتحذير علماء السنة مما فيها من مخالفات أهل السنة والجماعة. من أين عرف الناس رؤوس أهل البدع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد وغيرهم من رؤوس أهل البدع من المعتزلة وغيرهم والجهمية، إلا بتحذير علماء السنة منهم؟ فهذا واجب على الدعاة إلى الله وعلى الأئمة والخطباء أن يقوموا بهذا الواجب وأن يعتنوا به غاية العناية، حرصا على عقول أبناء المسلمين من هذه التيارات المنحرفة ومن هذه الجماعات الضالة التي هدفها الأسماء ذهاب هذه النعمة وذهاب هذا الأمن الذي نعيشه والذي ننعم به. كذلك أهل العلم كتبوا ردود على أهل البدع، مؤلفات. انظر شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال أهل العلم: ما من صاحب بدعة إلا وأصابه في مقتل. شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الرافضة وعلى الصروري وعلى الصوفية وغيرها والأشاعرة، وكذلك الإمام ابن القيم وإمام الدارمي والإمام ابن خزيمة وغيره من أئمة السلف واللالكائي، ردوا على أهل البدع. وهم أهل العلم، أمانة، أمانة في أعناق أهل العلم أن يدافعوا عن هذا الدين وأن يحذروا من طرق الضلال، كما يقول تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. تحذر من طرق أهل الشر الذين لا يريدون بنا إلا الشر. كذلك من أهداف الأمن الفكري ترسيخ مبدأ الإحساس بالمسؤولية تجاه أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته. هذا الوطن وهذه البلاد التي نعيشها تنعم فيها، علينا أن نسعى جميعا في الحفاظ على هذا الأمن والتحذير من كل من يريد أن يخل بهذا الأمن. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. تحذير من أهل الباطل ممن يبيت شرا بالأمة. لما قال عبد الله بن سبأ قال عبد الله بن أبي بن سلول: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبر عند اللقاء. يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ماذا قال؟ والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سكت عنهم وذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد أن الوحي قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أهداف الأمن الفكري الحفاظ على المكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بهذا الأمن.
أيها الإخوة الفضلاء، إن دعاة الباطل انتهجوا طرقا ووسائل لغزو الأفكار واختراق العقول وغسل الأدمغة، انتهجوا هذه الأفكار لكي يغسلوا أدمغة عقول أبناء المسلمين ليجعلوهم معاول هدم لمجتمعاتهم. ومن تلك الوسائل كما أشرنا إلى ذلك منهج التكفير الذي استباح به دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأشهر من عرف قديما بالتكفير هم الخوارج الذين حكموا بالكفر على من لا يستحقهم من المسلمين. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير من الخوارج ووصفهم بأنهم كلاب النار وأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وأنهم، والخطاب للصحابة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم الصحابة وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم ولكنهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. إذن فلا يغتر بحسن المظهر ولا بعذوبة اللسان ولا بالفصاحة والبلاغة ولا بحفظ الشعر ولا نحو ذلك ما دام وهو على منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الإمام الآجري رحمه الله، واسمع لكلامه، يقول الإمام الآجري: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يغتر بقراءته لو كان من القراء، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه ولو كان مداوم على الصيام، ولا بحسن ألفاظه للعلم ولو كان عنده علم، إذا كان على مذهب الخوارج. إذا كان على مذهب الخوارج فالواجب على المسلم أن يكون كيسا فطنا. كذلك من وسائل الأعداء لغسل عقول الشباب القنوات الفضائية وما تبثهم من مواد إعلامية وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار، وشبكات الإنترنت، وهذه قاصمة الظهر التي أخذت تشوش على أفكار الناشئة وتدعوهم إلى التطرف والخروج على ولاة أمورهم. هذه الوسائل الحديثة والواتساب وغيرها من الأساليب
التي انتهجها دعاة الباطل واصطادوا بها الشباب، يجمعونهم في مجموعات في الواتساب ثم يرسلون لهم تلك المقاطع التي فيها إيغار لصدور الناشئة على علمائهم وولاة أمرهم وعلى بلادهم، حتى ينشأ هذا الشاب وهو مبغض لولاة أمره ولعلمائه، نسأل الله السلامة والعافية. ويرسلون له مقاطع لأماكن الصراع وما يحصل فيها من قتل، ويصورون له الأمور على ما هي عليه. هذه أساليب دعاة الباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعجب من قوم أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقصيتهم الفاسدة، فكان ما فعلوا مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، أي على الإسلام، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، بل شوهوا صورة الإسلام المشرقة عندما يقتلون المسلمين ويقطعون رؤوسهم ويلعبون بها الكرة. ماذا عندما يرى الأعداء مثل هذه الصور؟ هل مثل هذه الصور تدعو للدخول في الإسلام؟ كلا والله، بل شوهوا صورة الإسلام وهم دسيسة على الإسلام. هذه الجماعات وهذه التنظيمات الإرهابية الذي زرعها وغذاها هم الغرب وهم أعداء الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ابن حزم رحمه الله: اعلم رحمك الله أن جميع فرق الضلال لم يجر الله على أيديهم خيرا، ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية، ولا رفع للإسلام راية، وما زالوا يسعون في قلب نظام المسلمين. هذا كلام ابن حزم قبل مئات السنين. ويفرقون كلمة المسلمين، ويسلون السيف على أهل الدين، ويسعون في الأرض مفسدين. أما الخوارج يقول ابن حزم الشيعة فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم إدخالهم للشباب في تنظيمات سرية وجماعات منحرفة انحرفت بالدعوة عن مسارها الصحيح، كما قال هيئة كبار العلماء، كما يحذر مجلس الهيئة من الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بمبادئ وأحزاب أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون جماعة واحدة متمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما عليه أئمة الإسلام. هذه التنظيمات، يبدأ الشاب الصغير يقول له: أنت تحب الخير، تحب العلم، نحن نهيئ لك دروس مناسبة، ثم يعقدون له دروس في الغرف المغلقة في الاستراحات النائية، ثم يلقنونه هذه المناهج وهذه الحزبيات على كتب الإخوان المسلمين ونحوها، كتب سيد قطب وحسن البنا ونحوها، وهكذا يجعلون لهم مراتب، كلما انتهى من كتاب رقوه إلى مرتبة أعلى، فإذا به قد تشبع بهذا الفكر وأصبح داخلا في هذا التنظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن سيرين رحمه الله: إن قوما تركوا طلب العلم ومجالسة العلماء وأخذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا وسفكوا دماء المسلمين، والذي لا إله غيره ما عمل أحد عملا على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ما يفسد أكثر مما يصلح. يربون هؤلاء الشباب بعيدين عن العلماء، يصرفونهم عن علماء السنة، يحذرونهم من حضور مجالسهم ودروسهم، يقولون: احذروا من هؤلاء، هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس، هؤلاء علماء سلاطين، يحذرونهم من الشباب. يحذون الشباب من علماء السنة لكي يخلو لهم الجو فيلعبوا بعقولهم وأفكارهم. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على شباب مجموعة في المسجد ولهم رأس يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبروا 100، قال لهم يا أمة محمد هذه ثيابه رسول الله لم تبلع وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال لهم كم من مريد للخير لم يصبه. قال الصحابي فرأيت أصحاب تلك الحلم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، لأنهم ما أخذوا العلم عن أهل العلم، ما أخذوه عن علماء السنة، بل أخذوه عن أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، عن أهل الباطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية على الخوارج إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. ويقول الإمام ابن القيم وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح يحجز صاحبه عن الوقوع مثل هذه المخالفات وعن الدخول في مثل هذه التنظيمات. ولهذا يقول الشيخ صالح الفوزان وفقه الله قيام جماعات أو تنظيمات سرية في بلد الإسلام لا يجوز شرعا، ويجب محاربة ذلك سواء كانت تلك الأحزاب دينية أو غير ذلك، لأنه لا يجوز قائدين أو أميرين أو أكثر في بلد الإسلام، إنما القيادة لولي الأمر وهو يضع نواما في البلد والمؤسسات. ويقول وفقه الله الشيخ صالح يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة، لأنه حتى العوام ينخدعون. كم من العوام الآن انخدعوا ببعض أعمال تلك الجماعات يظنونها على حق. قد يكون بعض تلك الجماعات عندهم مال يغرون الناس بالمال، يغرون الناس بالخير بالصدقات بالمساعدات، يغرون الشباب، هذا الشاب بالغر إذا أراد مال يعطونه مال، يريد طلعات وخرجات ذهبوا به الطلعات والخرجات، ثم استخدموا معهم أساليب. إذا جاء عالم من علماء السنة أو مشايخ أهل السنة صرفوا الشباب عنه، لا تحضروا محاضرته، لا تحضروا ندوته، جعلوا لهم طلعات رحلات، لكن لو جاء من هو على منهجهم وفكرهم جمعوا له الشباب من السهل والبحر والجبل من كل مكان، تأتي الباصات من كل حدب وصوب، هذه من أساليبهم، هذه من طرقهم، فليفطن لذلك وليتنبه لذلك. كذلك أيها الإخوة من أساليبهم لغسل عقول الشباب كما سمعنا من الشيخ أسامة التقليد الأعمى لأعداء الدين من مظاهرات واعتصامات وثورات. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم. ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاء، إلى آخر ما قال. وقال الشيخ ابن عثيمين الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح، ولا نؤيد هذا إطلاقا. يقول الشيخ ابن عثيمين ولا نؤيد هذا إطلاقا، ولا شك أن هناك، يقول الشيخ، أيدي خفية هي التي تعمل هذه الأعمال. كذلك من أساليبهم أيها الإخوة الكتب الفكرية التي يربون عليها الشباب في جلساتهم الخاصة حتى يلعبوا بعقولهم التي يترتب على ذلك الإخلال بالأمن، الإخلال بالأمن. وأهل السنة يحذرون من كتب أهل البدع. فهذا الإمام أبو زرعة الرازي لما سئل عن كتب الحارث المحاسبي قال هذه كتب بدع وضلالات. ولهذا يقول الشيخ ابن باز ينبغي للطالب أن يتبخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية، بالعقيدة السلفية. كذلك من أساليبهم الاستماع للأشرطة التي تدعو إلى الثورات، والمقاطع التي تدعو إلى الخروج على ولاة الأمور، يربون عليه الشباب في مجموعاتهم. فالواجب الحذر، وأن ننتبه لأبنائنا وأولادنا. ابنك مع من يخرج؟ من يصاحب؟ من يجالس؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذا رأيت ابنك في جلساته معك رأيته يغمز ويلمز في الولاة وفي العلماء ويلمز في هذه البلاد المباركة، فاعلم أن ثم شر قد داهمه، قد داهمه. فعليك أن تسعى في توجيهه وفي نصحه وفي إبعاده عن أهل الشر وعن دعاة الشر. وعلى ابنك أن يسمع منك حب الخير وإبراز محاسن هذه البلاد من أساليب دعاة الباطل، أنهم يضخمون الأخطاء في هذه البلاد. إذا حصل خطأ، والخطأ قد يقع، يضخمون الأخطاء في المواقع والمنتديات، لكن الخير يدفنون المحاسن، محاسن هذه الدولة التي تدعو للتوحيد وتطبع القرآن الكريم وكتب العقيدة وتبني المساجد والمراكز الإسلامية وتسعى للخير في كل بلاد العالم، يدفنون هذا الخير، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم دعوتهم للشباب للسفر إلى الأماكن المضطربة التي تعد بالفوضى وسفك الدماء، فيجب الحذر من ذلك. قال سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله: إن الذهاب إلى تلك البلاد ليس سبيلا لمصلحة، لأنه ليس هناك راية يقاتلون تحتها ولا أرضية يقفون عليها، والذهاب إلى هناك من باب التهلكة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أساليبهم لقصر عقول الشباب إشاعة الشائعات المكذوبة والأخبار الملفقة على الولاة وعلى العلماء وعلى هذه البلاد. هذه من أساليب أهل الباطل. أيها الإخوة الفضلاء، إن ما يجب علينا أن نعمله مع أبنائنا ومع الجيل لحماية أفكارهم من شر أن نبين لهم المنهج الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحق الخالص الذي لا باطل فيه هو مع أهل السنة والجماعة. يجب أن نبين لهم هذه الأفكار المنحرفة وأن نسميها بمسمياتها وأن نحذر من رموزها في كلماتنا ومحاضراتنا ومع أبنائنا. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كذلك علينا أن نعتني بتربية أبنائنا على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم في مدارسنا في مساجدنا في كلماتنا. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: يجب علينا المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية والمدعومة من أمم الكفر، ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتسللون بين صفوفنا، ويتخطفون أبناءنا، ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا، بل من بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمورهم، ويحملون السلاح في وجوهنا، ويسفكون الدماء المعصومة، ويتلفون الممتلكات المحترمة، ويهلكون الحرث والنسل، ويسعون في الأرض للفساد. على ولي الأمر أن يدعو لأولاده بالهداية والاستقامة، وأن يجنبهم الله تعالى الفتن. على ولي الأمر أن يحذر أبناءه من أهل الشر ومن دعاة الشر، على ولي الأمر أن يربي أبناءه وأن يدعوهم إلى مجالسة أهل العلم ومشايخ أهل السنة، ويحضروا دروسهم، دروس أهل السنة وعلماء أهل السنة، حتى يستفيدوا علما وفقها، وحتى يعوا ويحذروا هذه المناهج. على المسلم أن يدعو دائما في كلماته ومحاضراته وجلساته إلى الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النجاة من الضلال وفيها السلام من الفتن. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.